الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر محاضرة التقينا فيها كنا نقف مع آيات الابتلاء والصبر، تلك الآيات التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن العبد لا بد وأن يبتلى وأنه مطالب بالصبر، ثم بشر الله سبحانه وتعالى الصابرين بما أعده الله لهم في الدنيا وفي الآخرة. فكان قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد تحدثت مع حضراتكم عن أن هذه الآيات الكريمة قد بيّنت لنا من هو الصابر وكيف يتحقق الصبر. وهناك شيء نود أن نضيفه على وجه السرعة، ألا وهو الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. أكرر، الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر. فرق كبير بين أن تشكو إلى الله وبين أن تشكو من الله. تشكو من الله لا يعجبك البلاء الذي نزل بك من الله سبحانه وتعالى، أما أن يشكو الإنسان إلى ربه وأن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه أن يغير حاله إلى أحسن حال، فهذا لا يتنافى مع الصبر بأي حال من الأحوال. فأنت حينما تنظر في قصة نبي الله أيوب، وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشديد المرض، تجد أنه قد شكى إلى ربه، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشكى إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ما نزل به، ومع هذا وصفه الله بالصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، أليس كذلك؟ فهذا كما قال أهل العلم دلل على أن الشكاية إلى الله وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفق بك وأن يرفع عنك البلاء، هذا لا يتنافى مع الصبر. وهذا أيضا ما فعله سيدنا يعقوب حينما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك قلنا الشكاية لله وإلى الله سبحانه وتعالى لتخفيف البلاء، لرفع البلاء، كذا 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 كذا، كل هذا لا يتنافى مع الصبر، وقد بينت لكم أن نبي الله أيوب شكى إلى الله، ومع هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان كان صابرا، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وأن يخفف عنه، ومع هذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بأنه كان صابرا. نعم الايه؟ نعم العبد، نعم العبد. هذه مسألة أردنا أن نبينها حتى لا يعتقد البعض أن الشكاية إلى الله أو طلب التخفيف من الله أو طلب أو تطلب من الله أن يرفع عنك البلاء أن هذا يتنافى مع الصبر. لا لا لا، هو لا يتعارض ولا يتنافى مع الصبر بأي حال من الأحوال. الأمر الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة أن هذه الآيات السابقة آيات تعرضت للصبر، كيف يتحقق الصبر، ومن هو الصابر، ومتى يكون الإنسان صابرا، وأنواع البلاء الذي ينزل على الإنسان وينبغي أن يكون معه من الصابرين. وفجأة جاء قول الله سبحانه وتعالى: إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يقول لك يا أخي أنت قلت من ذي قبل مرارا إن أمر القرآن الكريم مبني على الايه؟ على الوصل. ومعنى مبني على الوصل أن يكمل بعضه بعضا ويسلم بعضه لبعض. فلو أنك يعني نزعت أرقام الآيات و يعني نزعت بسم الله الرحمن الرحيم الفواصل بين السور، وبدأت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، هتلاقي كل الكلام ماشي مع بعضه ويسلم بعضه لبعض. فأمر القرآن مبني على الوصل، ومعنى مبني على الوصل لابد أن يكون هناك رابط يربط كل آيات القرآن الكريم الآية بالتي قبلها. طيب يا أخي قل لك الآيات اللي سمعناها في المحاضرة السابقة كلها كانت تتكلم عن البلاء وعن الصبر، فجأة راحت نقلالة لمنسك من مناسك الحج والعمرة وهو السعي بين الصفا والمروة، وجاء الحديث عن الصفا والمروة، ما علاقة هذا بالصبر؟ اسأل هذا السؤال، اسأل هذا السؤال خلاص، ما علاقة هذا بالصبر؟ هتقول لي وزي ما قال بعضهم قال لي ده من مناسك الحج والعمرة وهو منسك يحتاج إلى صبر. طب ما يكون لي مناسك الحج والعمرة تحتاج إلى صبر، الطواف بالبيت يحتاج إلى صبر، الوقوف بعرفة يحتاج إلى صبر، كده ولا ايه؟ الذهاب إلى المزدلفة يحتاج إلى صبر، الذهاب إلى منى يحتاج إلى صبر، كل مناسك الحج تحتاج إلى صبر. اشمعنى الصفا والمروة؟ قال لك ما هو بيذكرك بقى ببلاء السيدة هاجر، وازاي المرأة الضعيف تحملت هذا البلاء وصبرت. الصفا والمروة بالذات تذكرك ان في امرأة ابتليت، خليك فاكر خلاص مش كده ولا ايه، نزل بها البلاء وكيف تحملت وكيف كانت صابرة. هذا المنسك بالذات بالذات، ولذلك وانا واولادي هناك اقول لهم افتكروا في المكان ده السيدة ايه؟ السيدة هاجر. فالآية إذا كان فيها ولا لبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، طيب تعالى طبق ده على السيدة هاجر اللي ليها وقع شهيرة بين الصفا والإيه على طول الصفا والمروة ذكرك به على طول رقم واحد، يأتي بها خليل الله إبراهيم يتركها في مكان موحش مش مخلوق كما يقولون، شوف امرأة ضعيف ومع طفل رضيع، فأول البلاء الخوف، أول البلاء، شوف بقى طبق ولا لنبلونكم بشيء من الخوف والإيه والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تعال طبق الكلام ده عليها، واللي فكرك بده الصفا والإيه والمروة على طول كده. فأول شيء ابتليت به الخوف، وبعدين قالت لسيدنا إبراهيم تتركنا في هذا المكان الموحش، مش كده؟ كان موحش حاجة تخوف، لما تاخد امرأة ومعاها طفل وتضعها في صحراء مفيش مخلوق، خلاص حاجة تخوف ولا ما تخوفش؟ قال نعم. قالت الله أمرك بذلك؟ يبقى ده كان بلاء من مين؟ من الله. قال نعم. خد بقى شوف الصبر. قالت إذا فلن يضيعنا، دي واحد، يبقى دي الخوف. اثنين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، هذه الجوع، هذه الجوع ونقص الثمار بقى، مفيش لا زرع ومفيش مي، ومفيش مي، وده اللي ساقها للصفا والمروة، مش كده ولا ايه؟ مش ده اللي ساقها؟ مش عارفين ان بدأ سيدنا اسماعيل يئن عطشا، بدأت تبحث له عن الماء، فظلت تجري بين تسعى بين الصفا وبين المروة، تتردد بينهما علها تجد ماء. بالله عليك صدر انها طلع من فيها كلمة تشكو فيها ربها او تجزع فيها او تسيء فيها الى الله؟ ما حصلش. وانما كانت في سعيها، لذلك سن لك الذكر، كانت ذاكرة لله، وبتسعى كده، كانت ذاكرة لله. خلاص. طب الأنفس، طب ما سيدنا إبراهيم ساب أمه ومشي، افتقدت مين؟ زوجها. كل ده بلاء ولا مش بلاء؟ ها اللي بيفكرك بيه ايه بقى؟ كل ما تروح الصفا والمروة حطها قدام عينك كده، وهي في شدة بلائها بقى وتجري ما بين الصفا وما بين المروة، فتتذكر خوفها وتتذكر جوعها وتتذكر عطش ولدها وتتذكر فقدانها لزوجها، سبها ومش. إذن يعني أجل صورة من صور البلاء تاخدها فين؟ والله شوف، تقف على الصفا والمروة، تقف على الصفا والمروة. ولذلك والله الذي احنا هناك زوجتي تقول لي سبحان الله العظيم، يعني هتجري على دلوقتي رخاب ومكيف، مش كده اللي تروح دلوقتي ما شاء الله رخام ومكيف، ومع هذا بتتعب، وربنا بيدينا على قد حالنا، الله بتتعب. والله الانسان بياخد على قدر حاله، على قدر طاقتي. انت فاكر هي لو ببلزة الاول كان حد فينا راح؟ روح فين يا عم؟ تعمل ايه يا سيد؟ تعمل ايه صحيح؟ وبقى تبقى منك للشمس المحرقة دي؟ لا، في متسقفة وتكييف وسائع وحاجة ومية باردة وانت ماشي، وان شاء الله مش كده اللي وماء بارد ونص بارد ورخام، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوف الله، يعني زي تقول لي سبحان الله، كانت جبال وصخر وطوب ورمل وحرارة كده ومكان مفتوح ورايحة جاية. والله تلاقي ناس عمالة تريح وناس مش قادرة وناس على بال ما بتخلص سبعة اشواط دول، يعني مش عايز اقول لك البنزين فضي خلاص. فتذكر البلاء، ولذلك والله قمة المتعة وانت في المناسك دي تستحضر المشاهد دي. فعلا هتستفيد من حجك ومن عمرتك، تستفيد وتشكر ربنا والله على اللطف اللي احنا فيه، والله يعني ربنا لطيف بينا، والله لطيف بينا. فقال اهل العلم حاسنا ان يأتي الحديث عن الصف والمرة بعد الحديث عن البلاء والصبر، لأن هذا المشعر جعله الله تذكرة لنا بالبلاء والإيه والصبر. هذا المشعر بالذات من شعائر الحج والعمرة جعل لنا تذكرة بالبلاء والصبر، تعلم كيف تستقبل البلاء، كيف تكون صابرا كما كانت أمك فحسن أن يأتي هنا. كلام كده واضح؟ فحسن أن يأتي إيه؟ أن يأتي هنا. أدي واحد، يبقى عرفنا وجه الرابط خلاص. اثنين، تعالى بقى، احنا قلنا ان اي آية لها سبب نزول قبل ما تدخل عليها لابد وان تكون عارفا لسبب ايه؟ لسبب نزولها. ففي اسمه ايه الفراج اللي بيجيبوه في التلفزيون ده، بيعمل برنامج نور على نور حاجة كده، حصل مرة مشكلة زمان، ما عرفش بعتوها ولا لا، كان بيعمل برنامج ويجيب أساتذة من الجامعة من عندنا، وبعدين في ناس تقعد تسأل، فكان من اللي استضافهم دكتور اسمه محي الدين الصافي، ما عرفش كل اللي تابع البرنامج ده ولا لا. محي الدين الصافي ده أستاذ عقيدة وفلسفة، وفي وقت من الأوقات لمدة 4 سنوات مسك عميد الكلية عندنا. شوف بقى، عميد كلية أصول الدين. ففي برنامج مش عارف تفكرين، لا طبعا لا شهدت وتابعت وشفت، وكانت وصمة عار وكارثة، إنه بيبعتوا أسئلة، القاعدين بيبعتوا أسئلة، كانت ندوة في مكانه وجايبوا أحمد فراج وجاب معاه كم دكتور. فراح واحد بعت له ولا بيقول له إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه معنى الآية دي؟ فقال له معناها يعني إنك حضرتك لما تروح حج أو تعتمر مفيش جناح عليك لو ما طفتش بالصفا والمروة، فيعني الطوف ما تطوفش دي حاجة ترجع ليك أنت. وعندها طبعا عجبني احمد فراج في هذا اليوم ما سكت، قال له حضرتك بتقول ايه؟ الكلام ده مش سليم، الكلام ده مش عارف ايه، ورد عليه الدلاله اللي عليه وبقت معذره في التعبير مسخره. المسخره دي تفهمك ان هذا الرجل وهو عميد لكليه اصول الدين، ولا كنت اتهمه بالجهل وعارفه طبعا وقعدت معاه كثيرا، وكنت من الناس اللي يعني احكم عليها بقلة العلم، ما كان يفهم إلا في الفلسفة والعقيدة، وكان مخه لاسع كمان خلاص. فكانت وصمة، والله البرنامج ده كان وصمة، إن عميد كلية أصول الدين مش عارف يفسر آية ومش عارف يجاوب عليها وسط الناس خلاص. طب يا أخي حلها على غيرك، مش فابرك. ما المشكلة إن إحنا عندنا ناس من أهل العلم لما يأتيه سؤال يعز عليه إنه ما يجاوبش، فيضطر يعمل إيه؟ يفبرك، فعز قال ازاي يقول مش عارف او سأنظر او كذا، او يحيل على غيره، واخد بالك؟ هذه كارثة نحن فيها للأسف الشديد. فهذا الرجل بكل معاني الكلمة في هذا الموقف كان يجهل سبب نزول هذه الآية. ولذلك انا قلت لكم ان اي انسان يدخل على القرآن لابد ان يكون عالما باسباب النزول، وأي إنسان هيدخل على السنة لابد وأن يكون عالما بأسباب ورود الحديث، لأنه لو ما عرفش سبب ورود الحديث هيضيع الناس. يعني كتير قوي من اللي بيبيحوا البدع بياخدوا حديث من سن سنة حسن، وتحت هذه الكلمات يبتدع ويقول لك دي سنة حسنة. لو فهم سبب ورود الحديث وقف عليه ما كانش يعمل اللي بيعمله ده، ولا اللي يقول اللي بيقوله ده، وكان فيهم الحديث فهما صحيحا مستقيما. ومن أجل هذا دائما أقول أن أسباب ورود الحديث الوقوف عليها ده شيء مهم جدا. أسباب نزول الآيات لو ما عرفتش سبب نزول الآية هتضل وتضل، وقلت هذا ما قاله سلفون الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، منهم علي بن أبي طالب يعني قال من لم يعرف أسباب النزول فقد ضل وأضل، وهذا كلام تناقله عنه أهل العلم منهم الشافعي ومنهم أحمد، فقد ضل وأضل بحقيقة. فموحد بن الصفر عمل كده ضل وأضل خلاص. ليه يا أخي؟ الآية لها سبب نزول، تعالى نقف على سبب نزول هذه الآية قبل ما نتناول أي حرف فيها، لأنه هو اللي هيفتح لنا الطريق للفهم الصحيح. ورد في سبب نزولها حديثان، وكلا الحديثين هتلاقيهم في البخاري، صحيح البخاري طبعا، وفي غير البخاري لكن العمدة اللي نعتمد عليه البخاري الأصل. الرواية الأولى من طريق أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أنس الصحابي الجليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يعني يفارق، وكان خادما له صلى الله عليه وسلم وسمع منه الكثير. فبيسأل أحد التابعين وهو عاصم بن سليمان، يقول له قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فقال له أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، كنا في الجاهلية نسعى بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجنا من ذلك. تعرفين الإسلام جه، فكثير من الأمور التي كانت تحدث في الجاهلية خالفها ونهى عنها واعتبرت أعباء الجاهلية لا يليق بالمسلم أن يفعل. فقالوا مادام كنا بنعمل كده في الجاهلية جاء الإسلام مش هنعمل كده. فأنزل الله سبحانه وتعالى في لفظ أبوليه واعتقدنا أن من فعل قد أثم، يعني اللي يسعى بينهم بعد ما جاء الإسلام هيبقى آثم. آثم ليه؟ لأنه هيبقى بيتشبه بأهل ليه؟ بأهل الجاهلية. فقالوا لا، نسيب بقى السعي بين الصفا وبين المروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه في أن يطوف بينهم ولا حرج. خلاص، هذه رواية. إذن رواية تفيد إن هم خافوا من الإثم والحرج، ربنا رفع عنهم الإثم والحرج وبين إن ده من شعائر الله. خلاص، الرواية الثانية أجمل وأروع، لأن فيها بيان لحكم أصولي، وأنا عايز تاخدوا بالكم منه قوي عشان تبقى دماغكم عالية كده. خلاص، الرواية الثانية من طريق عروة بن الزبير، وطبعا على بال ما وصلت لنا عن طريق سلسلة في السند. في السلسلة دي الزهري، والزهري من خيرة التابعين ومن خيرة المحدثين، انه من مواليد 50 وتوفي 320 او حاوشي 28 على ما اذكر. خلاص، فكان من خيرة التابعين الزهري. وانا بقوله ليه؟ علشان هيبقى في وقع هقول لك عليها. هذه رواية عروة بن الزبير، يقول قلت لأم المؤمنين عائشة وأنا حديث السن، لسه صغير كده لكنه بيجتهد عايز يفهم القرآن الكريم، فاعتمد على فهمه، اعتمد على ايه؟ على فهمه. فبيقول قلت لأم المؤمنين عائشة وأنا حديث السن، طبعا هو ابن أختها ابن السيدة أسماء قلت لها إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقلت لها لا جناح عليه أي لا إثم عليه، فله أن يطوف وله أن يترك. ده فهمه زي ما عمل مين، زي ما فهم مين موحد الدين الصدر، يعتمد على إيه؟ على فهمه، على دماغه، على دماغه. طبعا هو كان عيل، واحد دين الصف عيل والعلم والكتب والدكتوراه وعميد كل حاجة، حاجة غريبة الشكل. فبيقول لها ايه، شوف وفين ايه، لا جناح علي ان يطوف بهما مدام القرآن لم يأمر بهما امرا جازما، ما قالش فطوف بهما فعل امر، او رتب على عدم الطواف بهما الاثم. ولذلك انت بتاخذ الوجوب من كده، تاخذ الوجوب من الامر الصريح، ادي واحد، او من اقتران ترك الامر بعقوبه. فنقول مثلا من لم يصم رمضان عوقب بالنار، تفهم من صيام رمضان ايه؟ واجب. صم رمضان اذا من شهد منكم الشهر فليه فليصم، يبقى يا امر صريح يا ترتيب ايه، يا ترتيب عقوبه. فهو لا راى امرا صريحا ولا راى عقوبه رتبت، بل القران فلا جناح عليه لا اثم عليه اي الطواف به معلوم شيء. فاخذ من هذا ان السعي بين الصفا والمروه من الامور اللي الجائزه. تسعة تسعة ما تسعاش انت حر. شوف الرد السريع من ام المؤمنين عائشة. طبعا صاحبنا ده لو قارئ الكلام ده ما كانش قال كده. فراحت قال له ام المؤمنين عائشة، قالت له يا ابن اخي بئس ما قلت. شوف تعبير صريح كده، بئس ما قلت، يبقى ذمت ما قال، بئس ما قلت. ليه؟ لأنه فهم إن الآية بتفيد جواز السعي، ويبقى بناء عليه يجوز الإيه؟ يجوز الطلق. ما دام قلنا جواز الفعل يبقى قلنا بجواز الإيه؟ بجواز الطلق. فقالت له بئس ما قلت. فلو أن الله أراد ما تقول، لو ربنا أراد إن يجعل السعي بين الصفا والمروة أمر جائز، لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إيه الحلاوة دي؟ أنا بقول بملء فيها والله. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي ليه؟ لأن الكلمتين اللي قالته بأم المؤمنين عائشة دول قاعدة حطها علماء الأصول. قاعدة حطها علماء الرسول. كنت بتمنى يكون في صبورة كده عشان اقف بينها لك بقى بالطباشير قدام عينك كده تفهمها صح. لما اجي اقول لك لا جناح عليك في ان تذاكر الليلة، هل هذا يعني جواز ترك المذاكرة؟ طب هنزل شوية، طب هنزل شوية. قالوا رفع الإثم عن الفعل لا يعني جواز الفعل. طب هنزل شوية أقول لك لا حرج عليك ولا إثم إذا صليت في نعلك، فهل يعني هذا جواز الصلاة في النعلين ونفي الوجوب؟ رفع الاسم لا ينفي الوجوب. خدها قاعدة كده رفع الاسم لا ينفي الوجوب، مش معناه انه بقى دليل الجواز ونفي للوجوب، لا، رفع الاسم دليل على إباحة الفعل. فلما أقول لك لا جناح عليك في أن تصلي في النعلين، فهذا دليل على أن الصلاة في النعلين مما أباح الشرع، لكن لازم تدور صليت في النعلين هل علي إثم؟ أقول لك لا إثم عليك. تفهم من كده إن حكم الصلاة في النعلين الجواز ولا الوجوب؟ يا راجل الجواز ولا الوجوب؟ الجواز ولا الوجوب؟ لا، تفهم من هذا الإباحة، مش تعبيني بقى، إن مباح لك أن تصلي في نعليك، ولكن الصلاة في النعلين واجبتين ولا جائزتين دي قضية تانية. أنا كل اللي أنا عملته لما قلت لك لا جناح عليك أكني رديت على سؤالك علي إيه؟ قلت لك لا جناح عليك، يبقى أنا كل اللي أنا عملته عملت إيه؟ رفعت عنك الإثم. أما البحث عن الحكم هو واجب أم جائز دي قضية تانية. كلام كده واضح؟ ولذلك لما أقول لك لا جناح عليك في أن تصلي في نعليك، نفيت عن ذهنك أنك تعتقد أنك لو صليت فيهما أن تكون آثما. لكن هم بقى الحكم الوجوب ولا الجواز دي قضية تانية. طب الجواز يتخذ منين؟ ده اللي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها علماء الأصول. الجواز يؤخذ لو رفع الاسم عن الترك مش عن الفعل. فلو قلت لي لو فعل انا آثم قلت لك لا اسم عليك، ما تقولش بقى وقتها يبقى كده الفعل جائز، لا، يبقى كده الفعل مباح، لكن هو واجب ولا جائز دي قضية تانية. لكن تأخذ الجواز منين؟ ان انا لو قلت لك لا إثم عليك إذ لم تصلي في النعلين، يعني لو تركت الصلاة فيهما فلا إثم عليك، يبقى رفع الإثم عن الفعل أقول لك لا إثم عليك إن صليت، ده دليل الإباحة. لكن رفع الإثم عن الترك لا إثم عليك إن تركت الصلاة في النعلين، هو ده بقى دليل الايه؟ الجواز. وصلت لك. ولذلك فرق بين السؤالين، انك تيجي تقول لي مثلا لو قلنا ان الوتر على قول ابي حنيفة واجب، الوتر واجب مثلا، وده خلاف بين اهل العلم، هل الوتر واجب ام جائز؟ ده خلاف بين اهل العلم، يعني هو من الامور التي يجوز لك تركها او هو من الامور التي تأثم بتركها الوتر. فلو سألتني هل علي اثم ان صليت الوتر، فقلت لك لا إثم عليك، ده دليل على أن الوتر جائز يجوز فعله ويجوز تركه؟ لا، ده دليل على أنه مباح، لكن هو واجب ولا جائز لازم تضعه في حتة تانية. ليه؟ لأنك سألتني عن الفعل هل علي إثم، إن فعل قلت لا إثم عليك، ده مش دليل الجواز. لكن لو جيت قلت لي هل علي إثم إن تركت صلاة الوتر، فقلت لك لا إثم عليك، تبقى تفهم من ده أن الوتر جائز. يبقى دليل الجواز يؤخذ من رفع الإثم إذا سألت عن الترك، ولا يؤخذ من رفع الإثم إذا سألت عن الفعل. طب ربنا رفع الاسم عن الترك ولا عن الفعل؟ لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إن طاف بهما لا إثم عليه. يبقى ده دليل على الجواز، ده دليل على الإيه؟ الإباحة. شو بيته علماء إزاي؟ ده دليل على الإيه؟ على الإباحة. وده اللي علمته عائشة العظم، قالت لو إن ربنا أراد الجواز وإنك تفعل براحتك ما تفعلش براحتك، ما كانش رفع الإثم عن الفعل، كان رفع الإثم عن الإيه؟ الترك. فقالت لو كان الأمر كما تقول لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني لا إثم عليه لو ترك الطواف بهما. لو ربنا قال كده يبقى ده كان دليل على إن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ جائز. الأمر وصل ولا انزل تحت شوية كمان لحد تحت الأرض؟ خلاص. إذا أنا بقول تاني أهو، إن بقول تاني أهو، ها، رفع الإثم عن الفعل هذا دليل الإباحة، لكن لا يؤخذ منه لا وجوب ولا عدم وجوب، دي تدور عليها في حتة تانية. تمام. رفع الإثم عن الترك هذا دليل الإيه؟ هذا دليل الإباحة، أي الجواز. رفع الإثم عن الترك هذا دليل الجواز. دي تتفهم ازاي؟ انا عندي طلب بقول لهم اعملوا بحث، اعملوا بحث خلاص، وانا بقول الكلام ده مثلا مثلا كده لطلبة سنة تالت، لكن انا عندي طالب صائد في المادة دي من السنة اللي فاتت، طلع السنة رابعة لكن بيجي يحضرها عشان صائد فيه، فرح سائلني طيب في مشكلة علي لو عملت معهم البحث؟ فقلت له لا جناح عليك إن فعل. يفهم من ده أنا بقول له تفعل ولا تفعلش براحتك؟ لا، لازم يسألني بقى. هو فهم أنه مباح له أن يفعل كده، مباح له أن يفعل البحث، لكن واجب عليه دي لازم يسألني عنها بقى، يعني لازم علي، لازم يفهمها مني بقى. لكن لو قلت له لا إثم عليك إن لم تكتب البحث، يبقى يفهم من ده إيه بقى؟ إن المسألة خضع لإيه؟ لمزاجه بقى. هو هنا هو ده دليل الجواز. فدليل الجواز يفهم من ترك من ترك الإثم عن الترك. خلاص؟ لو تركت لا إثم عليك يبقى الفعل جائز. لكن لا يفهم من ترك الإثم عن الفعل. انت بتسألني لو فعلت هذا الشيء اكون اثما؟ فقلت لك لا اثم عليك، يبقى لازم تفهم بعد كده طب هو واجب ولا مش واجب، دي قضية تانية. لكن هذا الرد وحده لا يكفي ولا يقطع لا بوجوب ولا بجواز، انما بيقطع بايه؟ باباحة. كلام كده واصل اهو؟ واصل اهو. خلاص. هذه قاعدة اصولية، وهذا ما قالته أم المؤمنين ردا على عمر، إنه فهم إن لما ربنا قال لا جناح عليه أن يطوف بهما إن ده دليل جواز الإنسان يجوز له يفعل أو لا يفعل، هي بينت له لا لا ده دليل إباحة. ولو أراد الله أن يخيرك بين أن تفعل أو لا تفعل لرفع الجناح عن الترك مش عن الفعل. هو رفع الجناح عن الفعل ردا على سؤالهم، هم سألوا لو عملنا علينا إيه؟ الشرع قال لهم إيه؟ لا إثم عليكم. خلاص. طب عملنا بقى ده يبقى واجب ولا مش واجب؟ دي تشوفها بقى، دي تشوفها بقى. خلاص. لكن لو الشرع قال لهم لا إثم عليكم لو تركتم يبقى يجوز له الإيه؟ يجوز له الترك ويجوز له الفعل. كلام كده واضح. ولذلك قالت له بئس ما قلت، لو أراد الله ما قلت لقال لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. خلاص. فهي بتقول له إيه بقى؟ هي بتقول له إيه؟ رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وقد سن لنا النبي السعي بينهم، يعني النبي ما سابش السعي ما بين الصفا والمروة. تحسبوا لي بقى لو كان الأمر جائز لفعله مرة وتركه إيه؟ وتركه مرة أو خير الناس فيه، لكن ما خيرش. ولذلك في لفظ المسلم قالت كلمة قالت له إيه؟ فوالله لا يتم حج ولا عمرة إلا بالسعي بينهم. كلمة إيه؟ لا يتم. فعايز أبين إن السعي بين الصفا والمروة ده من أركان الحج والعمرة. لا يتم حج ولا عمرة إلا بالسعي إلا بالسعي بينهم. راحت أي لحاجة بقى، قالت له إيه بقى؟ قالت وإن الناس في الجاهلية كانوا يهلون لطاغية لهم، يهلون لطاغية لهم عند المشلل. المشلل ده مكان واخد بالك ما بين مكة وما بين المدينة، فكان يجي بعض الناس يمر على المكان ده فياخد بالك يطوفوا حوالين هذه اللون بقى، بيطوفوا حوالين طاغية لهم صنم يعني اللي هو منا. فكان بعض الناس يجي من عند المشلل ده لافف حوالين ايه؟ منا. فمادام لف حوالين منا بيعتقد، وده كان اعتقاد الجلي، فلا يسعون بين الصفا والمروة، ما يجمعش بالاثنين. مادام هل بمنا واخد بالك ولف حواليه، كان بيعتقد في الجاهلية انه سقط عليه الايه؟ سقط عنه ايه؟ السعي ما بين الصفا والمروة وما سعاش بينهم، خلاص ما ينفعش. ده كان اعتقاد ايه؟ ده كان اعتقاد جاهلي. فكانوا يتحرجون بعدها في السعي بين الصفا والمروة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية وقد سن لنا رسول الله السعي بين الصفا والمروة. اسمع بقى الزهري بيقول فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن وهو أيضا تابعي ثقة فقيه، فبيقول له إيه؟ والله هذا علم ما سمعته. كان سمع إشكالي، هو اعتقد إن إيه؟ إن الأمر كما قال أنس فقط لغير، إن أهل الجاهلية كانوا بيسعوا بين الصفا والمروة، دي كانت صورة. فلما جم أسلموا قالوا مش هنعمل اللي كنا بنعمله فين؟ في الجاهلية. هو كان بيعتقد ده. فبيقول له أدركت الناس فحدثوني، يعني من الصحابة المتابعين، فحدثوني أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية فتحرجوا من فعل ذلك في الإسلام فرفع الله عنهم الحرج. لكن أم المؤمنين عائشة أضافت إيه؟ إضافة تانية، لا ده كان في كمان منهم جماعة بيهلوا ليه؟ لمناه، وبدام هلوا بمناه كانوا بيتركوا السعي بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. ولذلك جمع أبو بكر بن عبد الرحمن بين الروايتين يقول فأرى أن الآية قد نزلت فيهما، في من كان يطوف وفي من ترك الطواف. يبقى أهل الجاهلية كانوا قسمين، قسم كان يحقق السعي بين الصفا والمروة، فبعض المسلمين أراد أن يخالفه واعتقد أنه لو فعل كما كانوا يفعلون لأثم. وقسم من أهل الجاهلية ده اللي قالت عنه أم المؤمنين عائشة كان بيترك الصفا، السعي بين الصفا والمروة لما بيجي من مكان معين. فبعض المسلمين سألوا لو جينا من مكان معين نترك السعي بين الصفا والمروة زي ما كانوا دول بيعملوا؟ يبقى البعض سأل عن مطلق الفعل وبعض سأل عن الترك في حالة معينة، والاثنين نزلت بسببهم الآية، فنزلت كما يقول بكر بن عبد الرحمن نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. فلا تترك إذا جيت من مكان معين من أي مكان جيت تسعى ما بين الصفا والمروة، واوعى تترك السعي بين الصفا والمروة تحرجا من إن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، لا أصبح هذا من شعائر الله. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح. ومن هنا زي ما قلنا ان الآية بقى لما فيها فلا جناح عليه، هذا رفع للإثم وليس بيان للإيه؟ للجواز، لجواز الترك. الكلام كده واضح؟ هذا رفع للإثم وليس بيان لجواز الترك. لا، هنشوف بقى السنة جوزت الترك ولا ما جوزتش، دي قضية تانية بقى خالص. يبقى كل اللي عملته الآية ان رفعت الإثم والحرج وبينت ان ده من الشعائر ومن المباحات، لكن هذا الذي أبيح حكمه الوجوب ولا حكمه الجواز زي ما بكرر، دي قضية ايه؟ دي قضية تانية هنفهم. خلاص، هذا ما ورد طبعا في سبب نزول هذه الآية الكريمة. لكن الآية فيها ألفاظ بقى عايزين نحللها كده ونستوضحها. ليه؟ برضو العلم فهم الألفاظ ده مهم جدا، مهم جدا. ولذلك كان من أروع ما قلناه للناس في الحج سنة 91 لما يسر الله لنا الحج، عدنا شرح الناس، كان لأول مرة يقولوا لنا أول مرة بنسمع الكلام ده، أنت رايح الصف ليه اسمها الصف، والمروة ليه اسمها المروة، ورايح المزدلفة ليه اسمها المزدلفة، ورايح منى ليه اسمها منى. واخد بالك الحاجات دي؟ قعدنا نقول للناس، الناس كانت مبسوطة بيها جدا انك تبقى فاهم الحاجات دي عشان تتعامل معاها بحب وبفهم، بفهم. خلاص، فهنشوف الكلام ده. فيها ألفاظ ينبغي أن نقف معها إن شاء الله تعالى. وعندنا في أسماء بقى لأيام، يوم التروية ويوم عرفة وليه عرفة وليه تروية، كل الحاجات دي ينبغي أن يتعرف عليها المسلم، مش رايح بيتعامل مع حاجاته ومش عارف عنها حاجة. فالآية في بدايتها إن الصفا والمروة، طبعا الصفا اسم الجبل والمروة اسم الجبل. طب يعني ايه الصفا ويعني ايه مروة؟ الله، طب وش معنى الجبل ده تسمى صفا وده تسمى مروة؟ ها، مش كده؟ ومين اللي سماه؟ مش كده؟ طيب نمسكها واحدة واحدة. الصفا من الصفاء، وهذا الاسم يطلق على النوع من الأحجار الشديد الأملس الصافي، حجر بسم الله ما شاء الله شديد أملس ناعم لا يطلع فيه زرع ولا يعلق به غيره. عشان ايه؟ عشان أملس، ولا تلاقى عليه تراب ولا تلاقى عليه رمل ولا تلاقى عليه شيء كده، أملس. ده تسميه ايه؟ صافة. ايا بقى كان لونه، مصفر مبيض كذا كذا. المروة تعرف في حديث لعدي ان ابي حاتم، وعدي ده كان صياد، ولذلك هتلاقي مسنده او في السنة جله بيتعلق بقضايا الصيد، يقعد يسأل إذا أرسلت كلبي أعمل إيه، وإذا الكلب عمل إيه، مش عارف إيه، كل مسنده. ولذلك ما قلت لكوش في مدارس الصحابة، لأن لو قلته هتقعد تقول الله وإحنا هنطلع من المسجد نصيد، يعني هو مين بيصيد دلوقتي؟ في ناس هتقول كده، مع إن حديث مهم جدا تبقى فاهم يعني، وجت أسئلته خطيرة جدا في قضايا الصيد، فهتلاقي جل مروياته تتعلق بالايه؟ سليم كان صياد، صياد ماهر كمان. فليه اسئله بقى عن الكلب المعلق، واسئله عن المعراض، واسئله واخد بالك عن البندقه، وحاجات بقى تتعلمها وتفهمها واخد بالك لما تحب، يعني ما تخليش بقى في العلم. ولذلك انا قلت الكلام ده وانا افسر سوره المائده، وقلت للي قاعدين ما تملوش من الكلام ده، ده علم لازم تعرفوه، يعني احنا امتناه عملا فلا اقل من ان نحياه علما. تبقى عارف، تبقى عارف. انت عارف ان الذبيحه لابد ان تكون مذكاه، ومزكاة دي يعني للي في فرق بين الزكاة بالزين والزكاة بالذال. الزكاة بالزين اللي هي زكاة المال، وبالذال خلاص إلا ما زكيتم، بالذال اهو صوت المال اللي هي الايه بقى؟ الذبح، طهارة الحيوان بالذبح. يبقى الزكاة بالزين طهارة المال بإخراج بعضه، والزكاة بالذال طهارة الحيوان بالذبح وذكر اسم الله. يبقى انت عايز حاجتين، ذبح وان تذكر الله. الذبح ده له آلة، اللي مش شروط الآلة لازم تكون حادة قطيعة يعني، له آلة وله طريقة. لما تروح تجاب الحيوان من قفاه مثلا، فلابد ان انت هتقطع من الايه؟ الحلق، فتريق الدم وبتقطع اربع عروق، المريء والبلعوم والودجان. طبعا مش هدي محاضره في الجزاره دلوقتي لاخواننا المسلمين اتباع ازاي خلاص، لكن انا قلت ده تفسير صوت المعده باستفاضه يعني خلاص. ولذلك النبي قال لما سئل بقى عن الآلة قال كل ما أنهر الدم وقطع العروق. بل عايز آلة حادة هتريق دم وتقطع الايه؟ العروق. فعدي له حديث معروف قال يا رسول الله، لأنه صياد بقى، إن لم أجد سكينا، كلمة سكين ده لفظ عربي، أستخدم المروة؟ أنت عرفت الصفة بقى، يبقى الحجر الشديد الأملس خلاص. هو بيسأل النبي بيقول يا رسول الله أستخدم المروة؟ تطلع المروة بقى واحد يجيب الجبل وحاطه في رقبة الحيوان ولا تطلع ايه المروة؟ لو عرفت بقى ايه قصده في اللفظ ده هتعرف ايه المروة والجبل التالي ليه سمي بالمروة. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ نعم عايز تعرف. يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. بس ليش في اسئله كتير يعني؟ هتاخد ان الصفا والمر، طيب هتتعرف بعد كده عن ها المر، بعد كده هيبقى لازم تعرف من شعائر الله، شعائر جمع الشعيره، يعني ايه شعيره؟ واخد بالك؟ كده تالي. وبعدين فمن حج البيت او اعتمر، طيب حكمهم ايه في الحج والعمره؟ واخد بالك؟ وابدا بايه؟ ولا جناح علي ان يطوف بهم. وبعدين هتسال من تطوع خيرا، يبقى يعني ايه تطوع خيرا؟ وفي سعي تطوعي ولا مفيش؟ ويعني ايه المراد؟ وهل ده حجه للي راوا ان السعي بين الصفا والمروه من الجائزات؟ لسه ده فيه 50 سؤال. انت بس هو تعبك السؤال ده؟ ده لسه فيه، ما كل اللي جاي اسئله برضه، كل اللي جاي اسئله. فلو جيتني يوم الاربعاء اللي جاي اقول لك ان شاء الله تعالى باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله بعد الصلاه يقابلني الباشمهندس احمد الشيخ محمد ورندي. نعم بكره ان شاء الله نكمل صوت الاعراف في المنارتين باذن الله ان شاء الله. وقد خد الجمعه هنا ان شاء الله، هنا خد الجمعه هنا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله.